ثم قال الشرك الأكبر أربعة أنواع. الذي يظهر أن المقصود من أنواع الشرك الأكبر أربعة، لأن الشرك الأكبر أكثر من هذه الأربعة، ويقصدون أن من أعظمها هذه الأربعة. النوع الأول شرك الدعوة، يعني شرك الدعاء، فيدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويتوجه إلى غير الله، وهذا لا شك هو أعظمه وأكثره أكثر انتشارا. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فبمجرد أن يتوجه الشخص بدعاء إلى غير الله يكون مشركا شركا أكبر، والمراد الدعاء فيما لا يقدر عليه إلا الله، والتي لا يقدر عليها إلا الله هي الأمور التي يطلق عليها الأمور المعنوية أو الأمور الحاصلة بالقوة والتأثير. فأما الأسباب الظاهرة فيجوز دعاء غير الله، فتقول: يا محمد، الدعاء هو الطلب، يا محمد أعطني القلم، وهو بجانب فيأخذ القلم ويعمل، هذا السبب ظاهر ويقدر عليه. إذن إذا كان فيما لا يقدر عليه إلا الله، مثل مغفرة الذنوب، ومثل شفاء المرضى، ومثل تفريج الكروبات، ومثل الإغناء، ومثل هزيمة العدو، ومثل المدد وطلب العون. فمن طلب من هذه الأمور لا يقدر عليها إلا الله، من طلبها من غير الله ولو طلبها من الرسول صلى الله عليه وسلم. بل مجرد دعاء الميت يعتبر شركا. فلو قال لمن يعتقد وليا: يا فلان اشفع لي عند الله، كان مسلما، لان الميت كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام انقطع عمله انتهى الا من ثلاثه التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والموتى لا يسمعون. قال الله تعالى: وما انت بمسمع من في القبور إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. فمعنى إنك لا تسمع الموتى الدعاء، هذا هو الأصل والقاعدة الرئيسية، إلا ما دل الدليل الصحيح الثابت على استثنائه كقصة مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم الموتى يوم بدر لقتل قريش، فهذا مستثنى خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. أما غيرهم فلا يسمعون، ولو حتى سلم المسلم عليه حتى السلام لا يسمعونه. والذين ذهبوا إلى سماع الموتى قولهم ضعيف ويفتح بابا بالشرك، مع جلالتهم ومع حبنا واحترامنا لهم، إلا أن الحق أحب إلينا منهم. القاعدة هي التي ذكرها الله عز وجل: إنك لا تسمع الموتى. فما جاء على خلاف هذا فإن ثبت بدليل صحيح كقصة مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لقتل بدر قبل، وقيل هو مستثنى وخاص، وإلا رجع. والذين ذكروا إنما ذكروا منامات وذكروا أدلة لا تدل على هذا أبدا. إذن دعاء الميت أو دعاء الغائب الذي ليس بإمكانه السماع والطلب منه يعتبر شركا أكبر. طيب لو أن شخصا اتصل بشخص بعيد في أمريكا بالهاتف فقال: يا فلان أرسل لي كذا من المال، هل يعتبر هذا شرك لأنه ما دعا حاضرا طلبا من شخص غير حاضر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا من الأسباب ظاهرة. ولو كتب له أرسل لي أو أغثني فهذا أيضا من الأسباب الظاهرة. قد كتب عمر في عام الرمادة إلى الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا في الأمطار من عمرو بن العاص وغيره: واغوتاه واغوتاه. هذا السبب ظاهر، فأرسلوا له الإبل محملة بالزاد، فإذا كل ما كان من أسباب التي يقدر عليها الإنسان بالسبب العادي فهذا يجوز. وكل شيء اعتقد أن في هذا الشخص شرك يعني أمر معنوي يدعوه لأن فيه شرك أو شخص ميت فهذا هو الشرك الأكبر. مثال اعتقاد الشرك كشخص في العراق يزعم أنه ولي ويدعو شخص في المغرب وقع في مشكله فيقول يا ايها القطب فلان او يا الولي فلان اغثني وافعل كذا وهو يعتقد ان سيسمعه وان عنده من السر والقوه انه سينقذه وهذا هو ما يفعله في المتصوفه اليوم. وهذا النوع من الشرك هو اخطرها واكثرها انتشارا. ثم قال النوع الثاني على قول فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. اذكر ان الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال ان مشركي زمانه اشد شركا من مشركي زمان النبي صلى الله عليه وسلم لان الله ذكر عنهم المشركين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم انهم اذا ركبوا في الفلك عن جاءتهم الشده اخلصوا لله فاذا انتقلوا الى الرخاء اشركوا. قال اما مشركي زماننا اما مشركوا زماننا فهم يزدادون نسأل الله العافية شركا إذا وقعوا في الشرك. فهذا بفعل واقع إذا وقع وجاءت الأمواج بدأ يقول يا القطب فلان غير ولي فلان. النوع الثاني شرك النية والإرادة والقصد. النية والإرادة والقصد متقاربة في المعنى يعني شبه مترادفة. والدليل قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها باطل ما كانوا يعملون. شرك النية والإرادة والقصد أن يعمل الشخص العمل وهو لا يريد به وجه الله يعني نيته خالصة لغيره وهذا لا يفعله إلا أهل النفاق الكل نسأل الله السلامة. أهل النفاق الخالص هم الذين يعملون أعمال ولا يريدون بها إلا الدنيا ونحو ذلك. الذي يريد الدنيا ويؤثرها على الآخرة ويقدمها ونيته في أعماله هي الدنيا هذا كافر بدليل هذه الآية. النوع الثالث في الكفار وهذا النوع من أخطرها خاصة في عصرنا والدليل قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال وتفسيرها الذي لا إشكال في طاعة العلماء والعباد في معصية لا دعاءهم إياهم كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم لما سأله فقال لسنا نعبدهم فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية. الحديث الذي ذكر عن علي حديث حسن لمجموع طرقه وفيه أن عليا لما تلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وكان عدو ذلك الوقت نصراني قبل أن يسلم قال يا رسول الله لسنا نعبد فقال ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فتطيعوهم قال بلى قال فتلك عبادتهم. وهذا صريح نص صريح. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عقد باب في كتاب التوحيد أو بابين في هذا الموضوع باب من أضاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. هذا الشرك هو شرك الأنظمة التي تحكم بالقوانين الوضعية وترفض الشريعة الإسلامية. هم مشركون شرك أكبر حينما بدلوا وحللوا بدلوا دين الله وأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله. أذكر أن أحدهم قد أصدر قانونا بتحريم الصيام في رمضان قال لأنه يقلل الإنسان. وفي نفس ذلك البلد أصدر أيضا قانون بتحريم تعدد الزوجات فإذا وجد رجل معه زوجة ثانية عوقب كمجرم وإذا وجد معه 20 خليلة أكرموه. هذا موجود في بلاد عربية شعوبها تنتمي للإسلام وهناك من يفني نسأل الله العافية الزنا البغاء فيضع لك تراخيص وغير ذلك من أنواع الكفر والزندقة الظاهرة. فمن أطاع هؤلاء كفرهم لا شك فيه، لكن من الإشكال هو الطاعة. فمن أطاعهم بتحليل ما حرم الله وتحليل ما حل الله معتقدا أنه أصبح حلال فقد كفر، لكن لو أطاعهم تحليا فهذا يعتبر مسلم لكن مذنب عظيم الذنوب. وهؤلاء الذين يحكمون بالطاغوت إن كانوا يتحاكمون إلى الطاغوت عن طواعي ورضا فهم كفار. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فمجرد إرادتهم وانتحاكهم للطاغوت أصبحوا كفارا. هذا عن رضا وعلم. فأما من تحاكم إليه ولا يعلم أن الطاغوت فين جاهل، أو تحاكم إليه لا عن رضا حقه يذهب ولا يستطيع أن يحس هذا الحق إلا لهذا الطريق ويعتبر مجبر ومكره. إذن من تحاكم إلى الطاغوت عن رضا وعن علم فهو كافر. هذا النوع خطير ومنتشر في بلاد المسلمين، وقد لا يكون بالتساهيل والقوانين الوضعية، قد يكون بطرق أخرى مثل بعض الذي كان موجود في زمان المؤلف وقريب حتى ليس بعيد، ويوجد الآن في بعض المجتمعات الأخرى أن يكون القبيلة الشيخ أو زعيم يحكم فيها بعادات ما يعرف الشريعة، لكن يفصل بين الناس بعادات، والحكم هو الفصل بين الناس أو إلزام الناس بشيء، أي من خالف هذا الشيء يعاقب. هذا هو المعنى لكم بما أنزل الله أو بغير ما أنزل الله. فإذا ألزموهم حكموا بينهم وأصبح لكم ملزم، أصبح الحاكم كافرا والراضي عن علم كافر أيضا. هذا كثير في بعض القبائل التي لم يصلها نور التوحيد أو العلم. فشيخ القبيلة هو القاضي ويحكم بينهم ويلزمهم، يقول أنت فعلت كذا، قال نعم، قال عليك 100 رأس من الغنم. فإذا رفض ألزمته القبيلة وعاقبته وربما انتفت منه، ومع ذلك أنك تنتفي عنه الحماية وينتفي عنه التعاون والتعاون. وهذا كثير. أذكر أن بعض القبائل في هذه البلاد كان عندها قانون قديما لها أن من سرق فعليه كذا من الغنم، يعني أبعدوا قطع، أبعدوا حكم الله عز وجل وهو القطع، وجعلوا حكم سمعهم اتفقوا على هذا الشيء. مثل بني إسرائيل لما بدلوا حكم الزاني سألهم النبي عليه الصلاة والسلام كيف حصل؟ قالوا إن بعض أشرافهم كانوا يزنون فيمتنعون عن إقامة الحد عليه، فلما رأوا ذلك اجتمعوا فقالوا نجعل الحكم يصلح للجميع، يطبق على الشريف وغير الشريف، يعني على القوي الذي يرفض تطبيق حكم الله هو الرجم، وعلى الضعيف الذي لا يستطيع أن يمتنع من الرجم، فاتفقوا على تسويه الوجه وأن يركب على حمار مقلوبا توجه إلى دبر الحمار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما زنى اليهوديان بقصة اليهوديين اللذين زنيا ورفع أمرهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال اللهم إني أول من نفذ أمرك بعد أن أضعه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فرجى من اليهوديين نفس الشيء، بدل حكم الله عز وجل. فهكذا إذا الحكم بغير ما أنزل الله يكون في أمور أهمها هذان الأمران، الفصل في الخصومات هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الفصل الخصومات مع إلزام الناس. الأمر الثاني تشريع أمر عمم على الجميع، إلزام المسلمين بتشريع بقانون أو غيره أو يعني أو سمي بغير القانون، ويلزم به الجميع، ويكون هذا القانون الذي يلزم به الناس مخالف للشريعة، مناقض لشرع الله تبارك وتعالى. قال النوع الرابع سلوك المحبة، والدليل قوله تعالى: ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. المراد بسلوك المحبة المحبة المختصة، وهي محبة العبودية. والمحبة نوعان: محبة مختصة ومحبة مشتركة. المشتركة هذه جبلية، مثل محبة الشخص لولده، وحب الجائع للطعام، وحب الصديق للصديقة، ونحو ذلك. هذا لا يدخل في هذا الموضوع، إنما المقصود المحبة المختصة هي محبة العبودية، وهي التي يكون فيها الإذلال والتضاع. فكان المشركون يحبون أوثانهم، هذه المحبة يجلونها يعظمونها، وذلك لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينتقصها غضب وقال: يسب آلهتنا. وغضبهم هذا ناشعا عن مكانة هذه الأصنام في قلوبهم من التعظيم والإجلال. فإذا وجد هذا التعظيم وهذا الإجلال مع هذه المحبة ومع إيثارها على غيرها فهذه محبة الخير، فهذه محبة الخير. وهذا لا زال موجودا، الذين يدعون غير الله عز وجل يحبونهم ويعظمونهم ويجلونهم، ولا يسمحون لأحد أن يطعن فيهم أو يتكلم أو يقولهم لا يملكون من أمر شيء. طيب، قد يأتي شخص يسأل عن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الصالحين، فنقول: لا، هي من محبة الله سبحانه. الله سبحانه أمر بحب رسوله عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه أمر بحب الصالحين وجعل محبة الصالحين أو تقرر الإيمان. فإذا محبة الرسول من محبة الله، ومحبة الصالحين من محبة الله تبارك وتعالى، أنها محبة بالله ولله ولأجل الله. إنما مقصودنا المحبة مع الله، فهي المحبة الشركية التي يذم صاحبها. هناك أنواع من الشرك الأكبر لم يذكرها المؤلف، مثل شرك الخوف. شرك الخوف، وهذا من أعظمها وأخطرها، وذلك أن يخاف ممن يزعم أنه ولي أو غيره. والخوف يقسمونه إلى قسمين: خوف الشرك، خوف الشرك يعني يعتقد أن فيه سرا خاصا، يعتقد أن في هذا الشخص المخوف الذي يخاف منه أن فيه سر خاص، فيخشى منه أن هذا السر الذي فيه. ومثاله: شخص يعتقد أن فلان ولي فيخاف منه. لماذا؟ لأنه يعتقد أن هذا الشخص سوف ينتقم منه ويعاقبه، أو أنه قادر على نفعه، وهذا ترتب عليه أو هذا ترتب على شركين: شرك في الربوبية وشرك في العبادة. شرك في الربوبية هو أنه اعتقد أنه يعلم الغيب، اعتقد أنه يعلم الغيب، لأن هذا الذي بينك وبين ألف سنين لماذا تخاف منه؟ إلا أنه يظن أنه يعلم ما في قلبه. وذلك حتى يأتون مثلا من بلاد الهند أو بلاد السند أو غيرها إلى هذه البلاد أو إلى غيرها، ومع ذلك لا يستطيع أن يقول عنهم كلمة خوفا منهم، فهو يظن أنهم سيعرفون. هذه الشرك الأول. الشرك الثاني في الربوبية أيضا، وشرك في النفع والضر، فيظن أنهم سينفعونه إذا هو خدمهم وأثنى عليهم وأحبهم، ويضرونه إذا تكلم فيه، فهو ظن أنهم يعلمون الغيب وبالتالي سوف يجازون على ما يقول. النوع الثاني شرك في العبادة، وهو هذا الخوف، يتقدم لهم إما بذبح أو بنذر أو بغير ذلك من أنواع الكرامات. هذا الشرك خطير ومنتشر أيضا. والنوع الثاني من الشرك الخوف، شرك الخوف، هذا شرك أصغر، وهو أيضا منتشر انتشارا كثيرا ويجهله كثيرون، وهو أن يترك الإنسان ما أوجب الله عز وجل عليه من الجهاد والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوها من الواجبات خوفا من بعض الناس، فيترك الواجب بخوف الناس. وهذا الخوف الموهوم، ونحن بينا معنى الوهم في أصول الفقه. أما إذا كان الخوف خوفا متيقنا، المعنى متيقن هو أنه إذا تكلم بأمر معروف ناعي المنكر عزل أو سجن، أو يظن ذلك، وصلا كما قلنا في الأصول احتمال الراجح، فهذا له رخصة عن يسمع. أما خوف الوهم مثل كثيرين يتوهم أن إذا نصح شخصا أن سوف يضربه، أو أنه إذا فعل معروفا إذا أعطى شخص شريط أن سوف يضربه. خوف موهوم ليس للحقيقة، لأن مثل هذا الخوف الموهوم هذا جزء أصلا. فأما لو وصل إلى حد خوف متيقن أو خوف فيه ظن مثل بعض البلدان، لو أنا شخص من أهل العراق أو من أهل سوريا أو ليبيا أو غيرها من البلدان الطاغوتية، أمر بمعروف أو نهى عن منكر، فإما يقين أو ظن غالب أنه سيعاقب، فمثل هذا له رخصة أن يسمع. فإذا سار نفسه العزيمة فهو أفضل له. فأما الخوف الموهوم أن يظن الإنسان إذا أمر معروف ونهى عن منكر عوقب أو عاقب أحد أو عاقب هذا الذي أنكر عليه، فهذا هو السلك الأصغر، هذا شرك أصغر. إذن الخلاصة أن ترك ما أوجب الله عز وجل على الإنسان بخوف بعض الناس إن كان متيقن أن سيعاقب في نفسه أو في ماله أو في ولده، أو يظن ذلك وظن كما قلنا احتمال راجع، فله رخصة عن يسمع. وإن أخذ بالعزيمة فهو أفضل، أخذ بالعزيمة لكن العزيمة أفضل من أعظم أنواع الجهاد أو الكلمة الحق. فأما الآخر فهو الخوف الموهوم الذي هو احتمال مرجوح، فهذا شرك أصغر. هناك الشرك للأدب لغير الله تعالى، كما يفعل كثيرون للجن والاستحارة وغيره، وهو أيضا من أنواع الشرك. بقي معنا كتاب الواجبات والمحكمات أنواع الشرك الأصغر أو أنواع الشرك. هذا نوع الثاني من أنواع الشرك، شرك أصغر وهو الرياء. ثم قال نوع الثالث من أنواع الشرك، شرك خفي. الشرك الخفي هو نوع من أنواع الشرك الأصغر، الشرك الخفي نوع من أنواع الشرك الأصغر. وتعريف الشرك الأصغر تعريفه أنه ما ورد في النصوص ووصف بأنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، ما ورد في النصوص ووصف بأنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. وعرف بعض العلماء بأنه ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. والشرك الأصغر بينه وبين الشرك الأكبر فروق، أولها أن الشرك الأكبر يخرج من الملة، والشرك الأصغر لا يخرج من الملة، وثانيها أن الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، والشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار، بل هو من أهل التوحيد ومآله إلى الجنة. وأكثر ما يكون الشرك الأصغر بالإضافة إلى الرياء، أكثر ما يكون بالأسباب والألفاظ وأعمال القلوب، الأسباب والألفاظ وأعمال القلوب. الأسباب مثل الاعتماد على المخلوقين ونسيان الخالق، الاعتماد على السبب ونسيان المسبب، هذا شرك أصغر. والألفاظ مثل الحلف بغير الله، حلف بالنبي أو بالكعبة أو بالأمانة أو بالشرف أو غير ذلك، وأعمال القلوب الرياء وأمثاله. إرادة الدنيا بالعمل، إرادة الدنيا بالعمل نوعان، إرادة خالصة تامة هذا هو الشرك الأكبر الذي سبق، والثاني إرادة جزئية، إرادة جزئية ليست خالصة، هذا شرك أصغر. قال المؤلف شرك أصغر وهو الرياء. الرياء من أشهر أنواع الشرك الأصغر بنقض السنة. قال والدليل قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من كان يرجو لقاء ربه، من كان يرجو رضا الله سبحانه وتعالى ومعاينة الله، يعني النظر إلى الله سبحانه وتعالى، فليعمل عملا صالحا في الطاعات ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا فسر في الرياء، وفسر أيضا بجميع أنواع الشرك، وهذا أصح أكبر وأصح، يعني لا يشرك لا قليل ولا كثير ولا أكبر ولا أصح. وما يدل على هذا النوع من السنة قوله عليه الصلاة والسلام أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. والمراد أشرك معي غيري بالرياء، فعمل عمل يريد به غير الله. النوع الثالث من أنواع الشرك شرك خفي، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم الشرك بهذه الأمة أخفى من لبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل. الشرك الخفي هو الرياء، الشرك الخفي هو الرياء، وقد جاء في بعض الأحاديث تفسيره بالرياء. ويمكننا أن نقول وقد فسر ابن عباس هذا النوع، فسر ابن عباس هذا النوع بأنه بقول بلى بلى والله بلى وفلان، والله فلان ومثل لولا الكلبة لأتانا اللصوص ونحو ذلك. لكن الأظهر أن الرياء هو الشرك الخفي، لا يطلع عليه إلا الله. ما الذي يخبره أن فلان يصلي رياء؟ لا تدري، لكن الله مطلع على ما في القلوب. وذلك ما الذي جاء في الأحاديث في حديث محمود بن لبيد وغيره من تفسير الشرك الخفي بالرياء الصح. وأما الشرك الأصغر الجلي الظاهر فهو مثل والنبي والكعبة لولا الشرطة لكان لا تلصوص ما شاء الله فلان، هذا شرك ظاهر. نعم قد يجهله القائل يخفى على القائل، لكن هذا لا يخفى على العلماء. أما الشرك الذي يخفى حتى على العلماء فهو الرياء، هذا لا يعلمه إلا الله لأنه عمل خلف. ثم قال وكفارته، يعني كفارة الشرك الأصغر قوله صلى الله عليه وسلم معلما أصحابه، وهو معلم لهذا الحديث لهذه بشر، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. إذن كفارة الشرك الأصغر أن يكثر المسلم من هذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، فاستغفرك لما لا أعلم. فقد يقع الإنسان في الشرك الأصغر ولا يدري، ولا يعلم من الشرك الأصغر، أو قد يزل بدون أن يتذكر، وخاصة من تعود لسان الكيف، فالذي تعود لسان الكلمة للقسم لغير الله عز وجل من أصعب الأمور أن ينتهي عنه، وذلك ينبغي أن يكثر من ذلك. الصحابة بعد أبي وقاص رضي الله تعالى عنه حلف مرة فقال واللاتي والعزى، ثم ندي فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمره أن يقول لا إله إلا الله وأمين، لأنهم تعودوا هذا الشيء في الجاهلية فيقلعهم عن صعب تاجل وقت وتمرين. فكذلك من تعود على شيء ثم وقع منه سهوا، فعليه أن يكثر من هذا الدعاء لعل الله تعالى أن يغفره له. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الكفر كفران. الأول كفر يخرج من الملة، وهو خمسة أنواع. الكفر أصله في اللغة الستر والتغطية، الستر والتغطية، وذلك قال الذي في معلقته: في ليلة سفر النجوم ظلامها، يعني سفرها. وأما في الاصطلاح فالكفر ضد الإسلام، وأحيانا يطلق الكفر ويراد به الشرك، وأحيانا يكون الكفر أعم، أحيانا يكون الكفر أعم من الشرك، فقد يراد أحيانا بالشرك شيء خاص، عبادة غير الله عز وجل، ويكون الكفر يراد به أعظم، في عبادة غير الله في سب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إنكار شيء من المصحف ونحو ذلك من الأمور التي يطلق عليها أنها كفر. المؤلف هنا يقول الكفر كفران. الآن المؤلف يريد أن يعطينا المفهوم الصحيح لكلمة كفر في الكتاب والسنة، فإن كلمة كفر وردت في القرآن وردت في السنة، والنصوص وردت هذه الكلمة فيها بمعنى الكفر الأكبر، وردت أحيانا بمعنى آخر، وذلك ينبغي المسلم أن يفقه هذه النصوص. وسبب ضلال الخوارج أنهم أخطأوا بفهم هذه النصوص، وتأتي إن شاء الله بيانها بعد قليل. بدأ المؤلف بالكفر الأكبر، قال: كفر يخرج من الملة. الملة يعني الإسلام، ومعناه أن من وقع فيه فقد ارتد. النوع الأول كفر التكذيب، وستلاحظ أن المؤلف ترك الشرك ما تكلم عنه، إما لأنه يعد ظلم بعض الأقسام أو لأنه قد سبق شرطه. قال: كفر التكذيب، ومعنى التكذيب اعتقاد كذب الرسل. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب أو كذب بالحق لما جاء، الحق الذي جاء في الرسل، أليس في جهنم مثوى للكافر. اعتقاد كذب الرسل فيما جاءوا به أو اعتقاد الإسلام منهم باطل، هذا قليل ونادر، قليل ونادر في الكفار. وصاحبه لا يستمر عليه، إما أن ينتقل إلى كفر الإعراب، وإما أن يبحث عن الحق، فإن أسلم وإلا أصبح كفر التكبير. إذن كفر التكبير نادر، وهو اعتقاد أن الرسل كذب. لماذا؟ لأن الإسلام دلائله بينة واضحة، وكل من بحث سيرى، فإما لا يبحث فينتقل إلى الكفر، كفر الإعراض الذي سيأتينا في النوع الرابع، هذا الذي لا يبحث عن الحق، أو يبحث عن الحق، وهذا بين أمرين: إما أن يسلم إذا رأى الحق، أو يرى الحق ثم يستكبر ويصبح من النوع الثاني. أما أن يستمر معتقدا كذب الرسل فهذا لا يبحث، الله سبحانه وتعالى قد أيد الرسل بالبراهين الساطعة على صدقهم، وأعظم البراهين براهين النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى عن أعظم أو شخص من أعظم الكفرة وفرعون: فجحدوا بها واستيقن الشعب. وقال الله لمحمد عليه الصلاة والسلام: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن هذا النوع قليل جدا. النوع الثاني كفر الإباء والإجبار مع التصديق، يعني يصبح الشخص عنده تصديق في قلبه، ولكن نسأل الله السلامة يستكبر عن اتباع الحق والهدى، يرفض اتباع الحق
استكبارا. وهذا النوع كثير في الملأ. الملأ معناه علية القوم رؤساء متنفذون أصحاب الصوفة أصحاب الأموال المتبوعون في القبائل ونحو ذلك. هؤلاء يحملهم يقودهم وجاههم على رب الحق، لأنهم يرون أنهم إذا اتبعوا الحق أصبحوا تواسيا مع الناس لا يريدون هذا. والإسلام تراه معلوم سوى بينهم، ولذلك هم يرفضون. هذا النوع هو الموجود في كفار في صناديق في كفار صناديق قريش، أبي طالب أبي جهل أبي لهب أمية من خلف عقبة الربيع وأمثاله، وهو نفس كفر فرعون، وهو نفس كفر إبليس، وهو أيضا كفر الكبراء إلى يوم القيامة. قال والدليل قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فكفر إبليس كفر استكبار سبحانه وتعالى، يرى الحق عيانا ومع ذلك يرفض. النوع الذي بعده كفر الشك وهو كفر الظن كفر الريب متردد لا يدري هل هو على حق ولا على باطل. والدليل قوله تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. الشاهد في الآية قال ما أظن أن تبيد هذه الأبدا، يعني أنكر قيام الساعة فتشكك فيه. هذا النوع نوع من النفاق حقيقة الأمر، هو نوع حقيقة الأمر من النفاق، وهو لا يستمر مع الإنسان إلا إذا أعرف عن لحظة، يعني لا يمكن يبقى الإنسان بشكك هل هذا حق أو لا، وهو في نفسه لا وفي ذاته يريد الحق، لأنه إذا بحث عن حق تبين له. ولذلك أي شخص يتردد أو يتشكك عليه أن يقرأ ويبحث وينظر، يقرأ تفسير القرآن ويقرأ الإعجاز العلمي ويقرأ الإعجاز التشريعي والإعجاز الاجتماعي في هذا القرآن والإعجاز اللغوي، فسيشد هذا بل قد لا يعني لا يطيق عقله فهم مثل كل إعجاز القرآن. ولا يمكن حقيقة لمخلوق أن يحيط بإعجاز القرآن السنة. ذلك إذا وجد إنسان متشكك يعطى الكفر ويقال اقرأ. وقد يكون من ضعف الإيمان عند الله العافية ومن كثرة الدعاية التي يتعرض لها هذا الشخص من الجانب الكاذب، فيبدأ يتردد هل هذا الإسلام حق ولا لا. قد حدثني أحد الإخوة الذين يحضرون معكم أن شخصا لما رأى المآسي في البوسنة ورأى الصرب يقتلون أهل البوسنة ولا يقتلهم شيء قال والله ما ندري هل نحن على حقهم. هذه كلمة كفر ترد عن الله السلام، إذا كان لا يعلم أن لا إله إلا الله حقه وكان فلا يعلم أن الإسلام حقه وكان كلمة ردة. فمثل هذا قد يكون قالها من كثرة الضغط والدعاية الموجودة ومن قلة العلم ومن قلة جلوس مع أهل الخير ومن قلة قراءة القرآن وقلة تفهم لمعاني القرآن. وهذا القرآن ما أنزل ليقرأ فقط بل أنزل لتعرف المعنى تدبر حتى ولو لم تحفظه. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. الكلام هذه لا ندعي عليها العلة ناجي التدبر. ذلك نقل الشيخ عبد الرحمن بن قاسم الله في حاجة الروض المربع أن فهم آية من القرآن فهم معنى آية خير من الحديث. الذي يهز القرآن هز الشعر يقرأ بسرعة ولكن لا يفهم ليس مثل الشخص الذي يشأنكم ويحاول يتفهم ما ماذا أراد الله سبحانه حينما قال الحمد لله رب العالمين. ما معنى هذا؟ وذلك الشخص الذي يتفهم ويقرأ القرآن المتدبر لا يدخل في هذا الشيء. إذن هذا النوع كفر الشك له أسباب من أهمها الدعاية التي يتعرض لها هذا الشخص من جانب الكفار: تغريب تقاتل، وكذلك قلة اتصالة العلم الشرعي وجلوسه مع أهل الخير ومطالعة القرآن ومعاني القرآن فيحصل في قلبه نسأل الله العافية ضعف الإيمان بوصل إلى هذه الهاوية. وقد يكون سببه أصل من الشخص منافق، وهذا هو كفر المنافقين، فهم في ريبه يترددون كما قال سبحانه تعالى عنه. ثم قال النوع الرابع كفر الإعراض. الإعراض معناه أن لا يبحث الإنسان عن الحق ولا يحاول أن يتفهم ولا يحاول حتى أن يفهم، يعرض عن اتباع الحق. قال والدليل قوله تعالى والذين كفروا عنا انذروا معرضين، انذروا بهذا القرآن. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. هذا كفر إعراض. وهذا في الغالب إما ينشأ عن كفر الاستكبار، يكون شخص أصلا مستكبر ما يريد إسماع الحق ولا يريد تقبله، وليس عنده عرض استعداد لا لسماع ولا لفهمه ولا لتنفيذه والعمل فيعرض، فيكون كفر الإعراض مترتب على كفر الاستكبار. وإما أن يكون من النوع الثالث الذي لم يذكر المؤلف وهو كفر التقليد. كفر التقليد فهو يتبع الرؤساء، يتبع الرؤساء والزعماء ولا يريد أن يسمع غير ما يقولون. فيكون كله كفر إعراض. قال النوع الخامس كفر النفاق، والدليل قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. النفاق يأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى. والنوع الثالث كفر التقليد، كفر المتبوع، كفر الأتباع. هؤلاء هم الذين يتخاصمون يوم القيامة. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب فتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا هم المقلدون، لو أن لنا كرة ونتبرأ منهم فما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يقول الله سبحانه وتعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وإذا تحاجون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا، انتبه الضعفاء تبع المستكبرين، إنا كنا لكم تبعا هل أنتم مغنون عنا ننزل من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم. الجميع مخلد سواء المستكبرون أو الأتباع، ولا يعذر الأتباع لهذا، وسواء كان هؤلاء المستكبرون من أهل الشرك والكفر الأصلي اليهود والنصارى وتبعهم عوام الناس، أو كانوا من طلاقين الصوفية الذين يعبدون القبور ويخدرون الناس يتبعهم الناس يرفضون الاجتماع الحق، او كانوا ممن يتبع الطواغيت الذين يشرعون غير ما انزل الله ولا يريدون ان يسمعوا الحق. الكل سواء ما داموا اتبعوهم واطاعوهم واعرضوا عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النوع هو أعظم أنواع انتشارا بين ضعفاء الملأ. وكفر الاستكبار هو أعظم أنواع انتشارا بين الملأ وعلية القوم، كلها من أعظم ما يكون خطرا، نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو النوع الأول المخلص من الإسلام، ومعنى كون المخلص من الإسلام أنه أن صاحبه مخلد في النار، وأنه لا يحكم له بشيء من أحكام المسلمين. النوع الثاني كفر أصغر لا يقبل منه، يسميه العلماء كفر نعمة، يسميه العلماء كفر النعمة، قال وهو كفر النعمة. ثم قال والدليل قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. قيل إن هذه القرية ومن فعل مثل فعلهم فلم ينفذ حكمه، فيكون الكفر هنا من الكفر الأكبر وليس كفر النعم. فكفر بأنعم الله يعني تعثر. وقيل إذا المراد كل قرية كفرت بالنعمة فيكون المراد الكفر الأكبر. ولكن جاءت أحاديث كثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الموضوع، فقوله صلى الله عليه وسلم شباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طيب ما الذي دلنا على أن قوله قتاله كفر؟ الآيات الواردة لأن القتال بين المسلمين لا يقبله من الإسلام. قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويهم، وقال في آية الخطاب فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بالإحسان، فدل على أن المسلم، دلت الآيات على أن القاتل لم يخرج من الإسلام وإن كان قد فعل كبيرة. فهذه بينت أن الحديث وقتاله كفر المراد به كفر أصغر وليس كفر المخرج من الإسلام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني القاعدة الشرعية، وهي أن التفريق بين الكفر المعرف وكفر الملكة. فإذا قال الكفر فمعناه الكفر أصغر، وإذا قال كفر فمعناه كفر أصغر. في فرق بين النكرة وبين المعرفة. المعرف يعني إذا قال الكفر فمعناه أنه الكفر أصغر. مثاله الآيات القرآنية والكافرون هم الظالمون ونحو ذلك. وأما إذا ورد كفر فإن المراد بها كفر أصغر، ومنها اثنتان للناس هما به الكفر، الطعن في الإنساب والنياحة عن العلم. معنى به الكفر معناها أنها كفر أصغر لا يخرجن منه، فقوله قول عليه الصلاة والسلام من النساء تصدقنا فإني رأيت كن أكثر أهل النار. قلنا بما يا رسول الله؟ قال أدرك ذلك بكفركن بكفركن وإذكاركن اللعن. فقلنا له أنذكر بالله؟ قال لا أذكر العجيب. إذن إذا وردت النصوص بمثل هذا فلا يظن أن المقصود الكفر المخرج من الإسلام، وهذا هو منشأ خطأ الخوارج لما رأوا مثل هذه النصوص نصوص الوعيد، ظنوا أن من فعلها فقد أصبح من المشركين وحل دمه وماله، وذلك في حل دماء المسلمين فقاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ثم قال النفاق نوعان اعتقادي وعمل. كلمة نفاق مثل كلمة كفر فيها اعتقاد وفيها عمل، كذلك كلمة ظلم كذلك كلمة فسوق تأتي بنفس المعنى قال الله تعالى عن الشرك إن الشرك لظلم عظيم ومعناه ظلم أكبر. وقال عن المؤمنين ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، هذا أصغر ظلم أكبر. وكذلك قال إلا إبليس كان من الجن فسق عن أمر ربه فهذا فسق أكبر. وأكثر ما يطلق الفسق على الفسق الأكبر على الأكبر. إذن النفاق نوعان،
هناك نفاق اعتقادي يخرج من الإسلام، وهو أن يبطن الإنسان الكفر ويتظاهر بالإسلام. هذا تعريفه إجمالا، إبطان الكفر وإظهار الإسلام. الأصل قلب الشخص يتزندق عن الله العافية، فتجد يضعف في الدين ويقضع فيه، غير مقتنع به، غير مقتنع بأحكام الشريعة، بالحجاب، باللحية، بقطع يد الشارع، برجم الزاني، بالحدود، بمنع الربا، ما يكون مقتنع. هذا نوع من الانتفاخ في القلب الصلاة. وإن كان تظاهر الإسلام خوفا، إما لخوف على نفسه من المسلمين، أو من أجل التدريس والخداع من أجل إضلال المسلمين، لأن من أعلم بالكفر لا يقصد منه المسلمون شيء. أما ذلك المدلس الخبيث هذا خبيث، وهو يستطيع أن يضل المسلمين. ولذلك كان خبر المنافقين على الصف الإسلامي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان خبرا عظيما. وذلك لما خلل ابن أبي رأس النفاق من ثلث الجيش يوم أحد، قبيلتين من المسلمين كانت عند الهجر، أما الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، بني سلمة وبني حارثة، بسبب تحذير المنافقين. يعني انخفضت الروح المعنوية بشكل أدى إلى أن قبيلتين أرادت أن ترضيع عن القتال مع أنها مؤمنة. فإذا هؤلاء المنافقون خطرهم عظيم على المسلمين، وهم في زمان هذا قد كفروا لا كفرهم الله، وهم الآن تسلموا كثيرا من مصادر القرار في كثير من بلاد المسلمين، وتسلموا كثيرا من وسائل الإعلام في كثير من بلاد المسلمين، وأصبحوا يضلون الناس. وإذا رد عليه أحد أو طعن قالوا هذا من المكفرين وهذا من المسلمين، من جماعة التكفير وكذا، وأن يكفر المسلمين. حتى الهالك فرج فوزي على طعن في الإسلام طائر حكم عليه مشايخ في مصر بهذا المحاكمة المشهورة، يرد بنفس هذا الرد يكفرون المسلمين. فهم لا يريدون أن يقال عنهم أنهم كفار حتى يبقى ويستمر استغلالهم للمسلمين. قال المؤلف: النفاق الاعتقادي ستة أنواع. الأصح أن يقال منه أو من أنواع ستة أنواع، لأن هناك أنواع أخرى. على سبيل المثال المؤلف هنا ذكر ستة ولم يذكر الناقض الذي ذكر ضمن النواقض، وهو الاستهزاء بالله الآن أو بآياته أو بالرسل، هو نوع من أنواع النفاق. والذي فعل هذا الاستهزاء في غزوة تبوك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم راجع من تبوك إلى المدينة هم المنافقون، فأنزل الله فيهم الآية المشهورة: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. تنافقوا نسأل الله العافية. المؤلف لما ذكر ستة معناها أنه ليس المقصود الحصر، إنما من أعظم أنواع النفاق الاعتقادي هذه، وإلا أيضا الاستهزاء يعتبر نفاق. قال: صاحبها من أهل الدرك وأسد من النار، معناها أنه خرج من الإسلام نسأل الله العافية، ونعوذ بالله من ذلك. والدليل قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. الأول تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا التكذيب في قلبه ويتظاهر بالتصديق، أو كان يشير إليه في كتاباته كما يفعل كثير من الإعلاميين والصحفيين والروائيين والمخطوطين والحجابيين وغيرهم، تجد من طرف خفيف يشير للتكذيب ببعض الشريعة. الثاني تكذيب بعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن كذب ولو شيء قليل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد نافق. لكن نرجع الى امر ربما ينتهي، وهو ان الشخص احيانا قد يكذب بحديث لكن يعتقد ان الرسول ما قاله، فيقول هذا الحديث كذب لم يقل الرسول، هذا لا ليس مقصودا، ليس مقصود، انما المقصود ان يبلغه ان الرسول قال فكذب، فيعتقد ان الرسول كذب. هذا نسأل الله العافية من أعظم الزندقة. لكن أن يأتي الشخص فيكذب بحديث ويقول الرسول ما يقول هذا. هذا فعله الآن موجود في عصرنا بعضنا الله العافية يزعم أن ينتسب المدرسة العقلية مع أن نعلم أن العقل لا يتناقض مع الشرع، لكن يجلس يأتي ويقول حديث الذبابة وحديث لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة هذه لا يقول أبدا. صحيح البخاري ثالث، صحيح البخاري تلقت الأمة بالقبول وهو مما يفيد العلم كما بيناه في نخبة الفكر. ومع ذلك يوجد في عصرنا من الأحياء المعاصرين من يقول بهذا الاحتراز أي ضلال بعيد وتسهيل للطعن في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بالذوق وبالعقل. يقول الله أنا ما يناسب، لكن لو من بكرة جاء خبر أن الأمريكان أجروا تجربة وثبت بالفعل أن الذباب في أحد جناحيه جاء وفي الآخر اختفاء، قال خلاص صدق هذا صحيح. انظر لو ضلال الله وذلك ما يتم الإيمان حتى يكون تصديق الرسول عندك صلى الله عليه وسلم مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين، ما في ريب ولا شك. هذا يتم الإيمان وهذا هو التسليم الحقيقي لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الثالث قال بغض الرسول صلى الله عليه وسلم. الرابع بغض بعض ما جاء به الإخوان. علينا أول نعلم هذا من كلام الشيخ محمد بن عبد الله، هذا الرجل الذي نفع الله به الأمة ونسأل الله عليه التوحيد كذب عليه، ومن أعظم ما كذب عليه أن يبغض الرسول ويدعو إلى بغض الرسول. فانظر إلى هذا الرجل يقول بغض الرسول بفاق اعتقادي من تعالى فوقه، بل بغض بعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الشريعة فهو أيضا نفاق اعتقادي. ومعظم ما نشر عن الشيخ من الأساليب والضلالات تتحمل وزره الأشراك العثمانية، لأن الإشكالية السياسية ناحية الحروب فاضطروا إلى إقامة دعاية، فاستكتبوا بعض علماء السوء فأخذوا يروجون في العالم الإسلامي الأحاديث على هذا الإمام الجليل. وكذلك أيضا علماء بعضهم وضع أحاديث على الرسول عليه الصلاة والسلام من البراهيمية هذا القبور، فأخذوا يكذبون على النبي والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وأنه يخرج في القرن الثاني أحدهم أن قرأ السلام يقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام سيخرج في القرن الثاني عشر رجل من أهل اليمامة يضل منها. وهذا هو الذي وضعه صلى الله عليه وسلم. انظر كيف يجر على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا لا يوجد في ديوان من دواوين الإسلام على الإطلاق، لا بسند لا ضعيف ولا حتى موضوع، لكن اخترعوه من أجل تضليل الناس، وهم على كل حال لا يجنون إلا على أنفسهم وما يفعلون. إذا بغض بعض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، من اعتقد في قلبه بغض رسول الله فهو كافر. والرسول عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم يجب أن يحبه المسلم أعظم من حبه لنفسه، ومن حبه لوالده، ومن حبه لوالده وللناس أجمعين. فلا يجوز أبدا أن يكون مخلوق أحب إليك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو حتى أبوك. فالرسول عليه الصلاة والسلام يحترم فوق جميع المخلوقين ولو حتى النفس. وذلك لما قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله والله لا أحد إلا من الله، قال عليه الصلاة والسلام لا يا عمر حتى أكون أحد إليك، يعني لا يكون إيمانك كامل حتى أكون أحد إليك. وكان عمر لا يعلم بهذا، فلما علم تغير الأمر عنده ثورا فقال الآن يا رسول الله والله إنك أحد إليك من كل شيء. قال الآن كمل إيمانك. بغض بعض ما جاء الرسول يعني من الشريعة، بعض ما جاء الرسول من الشرع، فلو أبغض الإنسان شريعة واحدة لكان كافرا. ما الفرق بين من يبغض الشريعة وبين من يبغض المشقة؟ الفرق بينهما كبير. قد يكون الشخص لا يبغض الصلاة ولكن يكره المشقة التي تحصل له في قيام صلاة الفجر، هذا الفرق. ما أبغض الصرع المجاهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يكون المنافق، إنما المنافق هو الذي يبغض الشريعة فيقول والله ان هذه اني ابغضها، كون الشريعه تفرض منع الربا. وعند هؤلاء الذين نسال الله العافيه ذهبت عنهم المفاهيم الشرعية الصحيحة. يقولون بعضهم يقول ممن سلب عقله الغرب وأصبح مستغرب يقول لا اقتصاد بدون، واحد منهم كتب يقول لا اقتصاد بدون بنوك ولا بنوك بدون فوائد، والفوائد ربا، إذن لا اقتصاد بدون بنوك. وردوا عليهم من الشائخ منهم الشيخ عبد العزيز باز وغيره. لو أن شخصا أبغض بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو في هذه الجزئية، قال والله ليس الرسول ما جاء بقطع هذه وحدية ثاني حاجة، ولو قال شخص ليس الرسول ما جاء ببغض الكفار وبالتبرؤ منهم وبعداوتهم وبجهادهم التي جاء بمكالمتهم والسكوت عنهم وموالاتهم لكان هذا حاجة. الله العافية. إذا أبغض شيء، إذا كره شيء ما أنزل الله فهو منافق، وقد مر معنا هذا في أيضا النواقض. ثم قال الخامس من الكره الانتقاض دين الرسول، والثالث الكراهية عن الانتقاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هما وجهان لأمر واحد، يحزن إذا انتصر الإسلام ويفرح إذا انتصر الكفر. هذه هي طريقة المنافقين، هذه كانت طريقتهم. انتصر الرسول عليه الصلاة والسلام حزينا وأصبح عندهم مأمن وعويل وأساس، وإذا كان الكافرين شيء من النصيب فرحوا وسروا بذلك، وهذا حاصل نسأل الله السلامة كثيرا. ولعل من يتابع يعرف حاله في مثل لما حصل فوز الإسلامية في الجزائر، المنافقون خذلوا وكرهوا ذلك كرها عظيما كما العادة، وكتبوا كتابات محرمة وإن كانوا يتظاهرون بالإسلام كتاب اعتقادي، ولما حصل الانقلاب الشيوعي في الجزائر الذي هو تحالف بين الشيوعيين والمتفرقين فرحوا وانبسطوا وأخذوا يكتبون بالخط العريض وعلينا فرحا ومسرورا. وقل غير ذلك في كل مكان. فإذا هذا هو النظام الاعتقادي الذي يقصده المؤلف رحمه الله تعالى. ثم قال النفاق العلني، هذا هو النوع الثاني من أنواع النفاق، وهذا لا يخلو من الإسلام، وقد سبق وأن شرحناه في الحديث في جوامع الأحرار. النفاق العملي خمسة أنواع، معناها أن صاحبه فيه اتقال من اتقال المنافقين، وفيه أخلاق من أخلاق المنافقين. ليس معناه أن أصبح منافق مثل عبد الله بن أبي رضوان العافية، لا. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية: وإذا خاصم فجر، وإذا عهد غدر. الأول من حديث أبي هريرة، والثاني حديث عبد الله بن عمرو. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منه إن كان فيه خصلة من ذاك حتى يدعها، إذا حدث الكذب، وإذا وعد أهله، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم. حديث أبي هريرة آية المنافق ثلاثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. أين رحم الله وإياه جميعا يعني وموات. هذه هي علامات النفاق، ومن كانت في قصلة يعني مداوم فيها مداوم عليها ومستمر على هذا القصلة هي الكذب أو غير ما ذكر. والكذب هو أساس كل هذه الصفات، فلا ترجع الكذب كما سبق أن بينا ففيه قصلة من قال المنافقين، لكن لا يجوز أن نسميه منافق نفاقا اعتقاديا. قد سبق لي أن حدث عن هذا الموضوع في درس عنوانه الكفر بالطاغوت، ومن أراد التوسع فليرجع إليه. قال: اعلم رحمك الله أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت باللغة شق من الطغيان، وهو مجاوزة الشيء حد حده، ذلك يقولون صغى الشيء إلى تجاوز الوالد. ف وأنا لما طغى الماء حملناكم بالجارية. وأما في الاصطلاح فسيذكر المؤلف ما يقارب التعريف، عرف ابن القيم بأنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. تجاوز به العبد حتى يعني ما رفع أبوه العبد عن منزلته المعبود بمعنى أن له أو متبوع أو مطاع. والاتباع يقول العلماء والطاعة تكون للرؤساء ومشايخ القبائل والأمراء ونحو ذلك. إذن أول ما فرض الله الكفر بالطاغوت والإيمان بالله هذا هو معنى لا إله إلا الله. وقولك لا إله هذا هو الكفر بالطاغوت، وقولك إلا الله هذا هو الإيمان بالله. الطاغوت عام فيما عبد من دون الله كما سيذكر المؤلف، وفيمن ادعى خصيصا من خصائص الله كمن يدعي علم الغيب أو يدعي أنه يزرع أو من بدل أحكام الله عز وجل كما سيأتي. ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو معنى لا إله إلا الله. قال أما خصوص الكفر بالطاغوت هذا من أهم ما ينبغي أن يحصل، فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكسر أهلها وتعاديهم، هذا هو معنى الكفر بالطاغوت. إذن هو براءة من الطاغوت وبراءة من أهل الطاغوت. قال ومعنى الإيمان بالله أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون من سواه، وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله. والعبادة كما هو معلوم اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. هذه العبادة التي أمرنا بها، العبادة التي أمرنا بها اسم جامع. أما بالنسبة لفعل العبد فهي أفعال العبد في امتثال أو في امتثال الأوامر والجنابة النواهي. قال وتنفيها يعني العبادة عن كل معبود سواه، تحب أهل الإخلاص وتواليه وتبغض أهل الشرك وتعاديه. فهذا هو معنى أن تكون مؤمن بالله، توحد وفي نفس الوقت تحب المسلمين وتبغض الشرك وتبتعد عنه في نفس الوقت تبغض المشركين. ومحبتك للمؤمنين وبراءتك من المشركين لازم من لوازم التوحيد. قال وهذه ملة إبراهيم التي اكتفها نفسه من رغب عنها، وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها في قوله قد كانت لكم أسوة حسنة لإبراهيم والذين معه، الأسوة عن القدوة. قال لقومه إنا براء منكم فتبرأ من القوم ومما تعبدون فتبرأ من المعبودات من دون الله. فجمعوا بين التبرؤ مما يعبد من دون الله والتبرؤ من عابديها. كفرنا بكم يعني فاصلناكم وأبغضناكم وابتعدنا عنكم وجحدنا وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، لا لذاتكم ولا لأنكم من القبيلة أو من اللغة أو من كذا الفلانية، لا حتى تؤمنوا. السبب هو الكفر، والذي يجعلكم أولياء هو الإيمان حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم قال الطاغوت عام ايش خاص، فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع. معبود يعني أله، سواء دعي من دون الله أو طيف بقبره أو ذبح له أو نذر له، بشرط أن يكون راضي. أو متبوع، المتبوعين كالعلماء الذين أو غير العلماء، يعني الذي يسرع ويحل الحرام ويحرم الحلال كالبرلمانات التي تحل الحلال وتحرم الحرام، تحل الحرام وتحرم الحلال. أو مطاع يعني الذي له سلطة فيفرض تبديل شرع الله عز وجل، قال في غير طاعة الله ورسوله، يعني طاعة الله ورسوله يجب طاعة من يأمر بها فهو طاغوت، يعني من توفر في تلك الشروط المعبود والمتبوع والمطاع بغير ما يرضي الله عز وجل فهو طاغوت. ثم قال الصواغيث كثيرة ورؤوس خمسة. العلم هذا الكلام من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الأول الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله، هذا هو رأس الصواغيث. ودليل قوله تعالى على ما عهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، لأن الشيطان هو رأس الإضلال، إنه لكم عدو مبين. الثاني الحاكم الجائر المغير لأحكام الله، حاكم الجائر الحاكم الطاغية الظالم الذي من صفاته أنه يغير أحكام الله فيبدل، يحرم الحلال يحل الحرام، يتبع الناس تشريعات مخالفة لشرع الله يلزمهم بها، هذا طاغوت. وكونه طاغوت معناه أنه كافر، ومن رضي بفعله عالما فهو كافر أيضا، ومن قضى في تشريعاته عالما فهو كافر عالما راضي. قال والدليل قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا. لاحظ أن المؤلف جاء بدليل على التحاكم، فكان يقول إن التحاكم إلى الطاغوت كفر، فمن بعد أولى أن يكون الطاغوت نفسه كافر، أن الطاغوت تجرى وسرع نسأل الله العافية فجعل نفسه موضع الإله يأمر وينهى. قال العلماء في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني لآمرهم وأنهاهم، والله سبحانه يقول ألا له الخلق والأمر، يعني يختص بهما. فإذا شخص وضع نفسه موضع الإله فقد يأمر وينهى بالتحليل والتحريم والتشريع فكأنه جعل نفسه إلها وذلك باطل فطاغوت. قال وقد أمروا أن يكفروا به، يعني أمر المسلمون أن يكفروا بالطاغوت الذي يشرع والطاغوت الذي يحكم بغير ما أنزل الله، ومعنى ذلك يكفروا بما ذكر المؤلف قبل قليل وهو اعتقاد بطلانه وتركه وبغضه ومعاداته هو وأهله، أهله يعني أصحاب الطاغوت الذين ينفذونه. الثالث الذي يحكم بغير ما أنزل الله، لم يكتفي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بذلك الحاكم الجائر الذي يشرع، بل ايضا ذكر ذلك القبيل الذي ياخذ تلك التشريعات ويحكم بها بين المسلمين، حتى ولو لم يشرعها هو ياخذ هذا الدستور مكتوب الماده الفلانيه كذا والماده الفلانيه كذا فيقضي بها بين المسلمين فيقبل تشريعات ذلك الخبيث فهو طاغوت. ودليل قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. الرابع الذي يدعي علم الغيب كالساحر والكاهن من دون الله، ودليل قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، فالله سبحانه اختص بعلم الغيب ولا يظهر الا من شاء سبحانه وتعالى كالانبياء عليهم السلام. وقوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، هذا حصر معناه انه لا يعلم مفاتيح الغيب الا الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون، فالغيب خاص برب العالمين، فمن زعم ان مخلوقا يعلم الغيب فهو كافر، ومن ادعى لنفسه انه يعلم الغيب فهو كافر. الخامس الذي يعبد من دون الله هو راض بالعباده مثل دعماء الطرقيه الذين يامرون اتباعهم ان يدعوهم ويستغيثوا به وان يذبحوا لهم ويتقربوا اليهم، هؤلاء كلهم طواغيت، ومن اطاعهم في ذلك فذبح لهم او عبدهم من دون الله بالدعاء او غيره فنسال الله العافيه مشرك شركا اكثر. قال والدليل قوله تعالى ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم، وزعم انه اله كذلك نجزي الظالم. قال واعلم ان الانسان ما يصير مؤمنا بالله الا بالكفر بالطاغوت. هذه قاعده عظيمه من قواعد الدين جهلها المسلمون في هذا الزمن. فلا يمكن ان يكون الشخص مؤمن بالله سبحانه وتعالى الا ان يكفر بالطاغوت. هذا الشرط. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى. من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. حديث صحيح رواه مسلم وغيره. فاذا لا بد ان يكفر المسلمون بالطاغوت. واعظم من اعظم طواغيت العصر هذه القوانين الوضعيه التي انتشرت في بلاد المسلمين، سواء اصبحت تشريعا في كل شيء او في شيء دون شيء. قال والدليل قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى فانتقام لها والله سميع عليم. لا بد من الكفر بالطاغوت. اما ان يكون يرجع للشريعه في الاحوال الشخصيه او في غيرها، واما الامور الاخرى فيرجع فيها الى الطاغوت سواء سمي قانون دولي او سمي بغير ذلك، فكل ذلك من المحاجه لله تبارك وتعالى ويجب الكفر به فهو طاغوت. قال الرسل دين محمد صلى الله عليه وسلم والغي دين ابي جهل. ان الله تعالى قال قبل لا اكراه في الدين فتبين الرسل من الغي. فمن يكفر بالطاغوت؟ الرسل دين الاسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والغي الكفر الذي هو دين ابي جهل، والعروه الوثقى شهاده ان لا اله الا الله وهي تضمن النفس والاثبات، تنفي جميع انواع العباده عن غير الله تعالى يعني بقول لا اله، وتفرد جميع انواع العباده.
قام بتسجيل واخراج هذه الماده اخوانكم في تسجيلات العصر الاسلاميه بالرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله أوصني، فقال لا تغضب، ثم ردد مرارا فقال لا تغضب، رواه البخاري. هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا حريصين على الخير، ولذلك طلبوا من النبي عليه الصلاه والسلام الوصيه. وحينما تفتش دواوين السنه تجد ان الصحابه رضي الله عنهم حرصوا على اخذ وصايا النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يتجاوزون. فهذا الصحابي يقول النبي عليه الصلاه والسلام اوصني، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي كل شخص بما يحتاج ذلك الشخص، فقال له لا ترى، فقال اوصني قال لا تغضب، اوصني قال لا تغضب، كلها كلمه واحده. جاء في بعض طرق هذا الحديث ان هذا الرجل قال فذهبت وظننت انها وصيه يسيره، فاذا هي من اعظم الوصايا فعالجت نفسي على الغضب فلا اكاد ان امنع واحجزه. إذن هذه الوصية وصية من أعظم الأمور، والشيطان يدخل على الإنسان من عدة طرق، يدخل عليه من طريق الشهوة، يدخل عليه من طريق الشهوة ويوقعه في الفواحش والموبقات، ويدخل عليه من طريق الغضب ويوقعه في سفك الدماء وفي ظلم الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لا تغضب معناه كن من الكاظمين الغيظ، وهذا النهي لا تغضب ويصيغ لا تفعل التي مرت معنا قبل قليل، هذا النهي يقتضي أمرين. الأمر الأول أن تفعل الأسباب التي تجعلك لا تغضب من الحلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الحسن رواه البزار وغيره انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم. صحيح ان الحلم جبله، لكن ايضا من الحلم ما هو مكتسب بامكانك عن طريق التجربه والتجربه أن تدرب نفسك على الحلم فيزداد حلمك يوم بعد يوم. إذن عليك أن تفعل الأسباب الدافعة للغضب من التحلم ومن التصبر، وكذلك أيضا الأمور الأخرى مثل الوضوء حين الغضب. وإذا كنت قائم تجلس، إذا كنت جالس تضطجع ما يذهب الغضب. الأمر الآخر أنه في حال الغضب عليك أن تمسك نفسك وأن تسبم غيرك، فلا يؤدي بك الغضب للوقوع في المحرم. ولذلك الله تعالى قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهذا من اعظم الامور، قد تغضب على اولادك. وهذا يا اخواننا الوصيه بهذا الحديث يحتاجها المسلم كل وقت مع زوجته ومع اطفاله ومع جيرانه ومع زملائه ومع الناس كلهم، فانت معرض للغضب في اي لحظه. والناس كما هو معلوم، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: كل بني ادم خطاء، الناس خطاؤون. فقد يظلمك شخص، قد يعتدي عليك شخص، أن تحتاج الى هذا الحلم وهذه الوصيه النبويه بحيث تمسك بنفسك قبل ان تقع. قد يغضب الانسان فيطلق زوجته فيهدم الاسره، قد يغضب الانسان فيقترف جريمه القتل، وقد حصل هذا نسأل الله العافيه. ثم بعد ذلك يتخلى عنه الشيطان، ولكن بعد ان اوقع. هذا كثير جدا، وسببه الغفلة عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط النار. رواه مسلم. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر سبب من أسباب الصدود عن الإيمان أصلا، والله تعالى بين لنا أن إبليس كان سبب كفره الحسد والكبر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالكبر سبب من أسباب الكفر، بل هو من أعظم أسباب الكفر. والكبر بين النبي عليه الصلاة والسلام معناه بأنه نوعان: بطر الحق يعني رفضه، وغمط الناس يعني احتقاره وازدراءهم والتعالي عليه. فهذا هو الكبر. فالشخص الذي يرفض الحق اذا بان له هذا متكبر. ورفض الحق ينقسم الى اقسام، من اعظمها رفض الاسلام نسأل الله العافية، او رفض تطبيق الشريعه، او رفض الاصلاح. هذا من نوع الكبر والتعالي والسلامة الذي هو من أعظم الذنوب. هذا الرفض الذي هو رفض الإسلام ورفض الحق الذي هو أصل الدين، يعني رفض أصل الدين، هذا كفر، وهذا صاحب مدخلة النار. الرفض الآخر الذي هو رفض بعض الدين، بمعنى أن الشخص يعطى يبين الأدلة على أن هذا الأمر واجب، ومع ذلك يصر على أنه ليس بواجب، وضح له الأمر، فهذا كبر على الحق سبحانه العافية. لهذا ليس المخرج من الملة إلا إذا أراد الاعتراض على الرسول عليه الصلاة والسلام. فما إذا أراد فقط اتباع شهوته فهذا جمع، ليس بمخرج من الإسلام. وهذا كثير كان تجادل للشخص فتبين له بالأدلة الصريحة الصحيحة أن الحجاب لابد من تغطية الوجه، وأن حلق اللحى محرم، وأن إجبال الثوب محرم، فتبين له الأدلة ويتضح له الأمر، ومع ذلك يصر على أن هذه الأمور جائزة. هذا إن كان قصد الاعتراض على الرسول هذا كفر، وهذا نادر. أما إن كان المقصود اتباع الشهوات فهذا ذنب عظيم، وصاحبه تحت المشيئة. وقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إن كان هذا الكبر قد أدخل صاحبه في دائرة الكفر، فمعنى أنه لن يدخل الجنة نهائيا. وإن كان كبيرة من الكبائر فهذا يعتبر من أحاديث الوعيد، وصاحبه تحت المشيئة. وكذلك غمط الناس عن احتقار المسلمين والتعالي عليهم وازدراءهم، وبحسب المرء من الشر أن يكفي المرء من الشر أن يحذر أعصاب المرء. فإذا كان الإنسان يستقر الناس ويزدريهم وليس عنده شيء هذا يعتبر متكبر وهو معرض للوعيد لكن ليس بخارج من الإسلام ليس من الخارجين عن الدين فهو من المسلمين لكن عند حال الذنب وهو تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى فإن شاء الله عفا عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه. ومعنى قول لا يدخل الجنة هذا من يكون في حقه من الوعيد يكون في حقه من الوعيد وهو بلا شك لن يدخل الجنة في قلبه الكبر بل هي قبل أن يدخل الجنة يزال من هذا الكبر هذا الكبر يزال. والله تعالى يقول عن المؤمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سنة متقابلة فما دام هذا الغل الذي حصل في الدنيا سيزال فذلك هذا الكبر لن يدخل الجنة وهو في قلب هذا الكبر بل سيخرج من هذا الكبر إما أن يخرج في سير جهنم نسأل الله العافية وإما أن يتفضل الله تعالى عليه فيعفو عنه. وقوله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا هذا فيه استحباب النظافة الظاهرة وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال فالله سبحانه جليل الذات وجليل النعوت والأسماء والصفات والأفعال وهو سبحانه جميل يحب الجمال فله سبحانه صفات الجمال والكمال والجلال فهو سبحانه صفاته كاملة وأسماؤه كاملة وأفعاله كاملة لا يدخلها نقص من أي وجه من الوجوه وهو يحب الجمال الظاهر والباطن الجمال الباطن هو الإيمان وأعمال القلوب والتطهر من أمراض القلوب وأجناسها من الحسد والغل والحقد والكبر والغش للمسلمين وعدم النصيحة لهم ومحبة السوء والشر فتطهر من هذه الجمال وكذلك جمال الظاهر بحسن الثياب وحسن المنظر وحب النظافة كل ذلك مما يحبه الله سبحانه وتعالى. الحديث الذي بعده هو الأخير معنا اليوم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق زفافا وقد نعم الله بما آتاه رواه مسلم. إي والله قد أفلح من أعطاه الله هذه الأمور الثلاثة أسلم فقد أصبح من المسلمين والله تعالى يقول من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن فلا تسأل هذا الرجل قد أفلح الذي أسلم والفلاح كلمة جامعة لخير الدنيا والآخرة مثل البر فهي جامعة للخيرين وذلك في الصلاة يقول المؤذن حي على الفلاح الصلاة فلاح فمن أسلم فقد أفلح فإن كان إسلامه كاملا فقد أفلح في الدنيا والآخرة بمعنى أنه في حياته الدنيا سيكون مطمئن منفرح الصدر يجد لذة الإيمان وفي الآخرة يدخل الجنة مباشرة بدون عذاب. وأما إن كان في إسلامه نقص بذنوب أو بغير ذلك فإنه سوف يأتيه في الدنيا ما ينغلق عليه هذه الحياة وقد يتفضل الله عز وجل عليه بالعفو ثم ايضا قد يعاقب في الاخره. قال ورزق كفافا يعني اعطاه الله عز وجل من الرزق والمال ما يكفي لا غنى يطغيه ولا فقر ينسيه. والنبي عليه الصلاه والسلام كان يتعوذ من الاثنين من غنى مطغي وفقر منسيه وكان يدعو عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا في رواية صحيحة عند ابن حبان كفافا وأما قوتا هذه ثابتة في صحيح صحيح مسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا ومعناها كفافا فالكفاف هذا يكفيك فلا تطلع للناس ولا يسعيك هذا الغنى. والله عز وجل يقول كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فالغنى قرين للطغيان إلا من رحم الله. وذلك انظر يا إخوان الأغنياء تجدون كلا منهم هم المتقون الذين يقومون ما أنزل الله عليهم من الزكاة والإحسان والصدقات. وأما معظم الأغنياء عندهم نوع من الغضب ونوع من الثروة وينفقون أموال المعصية وحيث يأخذ العائل ويذهب إلى شواطئ أوروبا وجزرها في أيام الإجازات. وإذا طلب منه أن يتصدق أو يحسن لا يكاد يتصدق بعشرة ريالات. فهو قرينا الغنى والطغيان. إلا من أعطاه الله عز وجل إيمانا في قلبه فمن رزق سخافا ارتاح. وكذلك من ثم العافية الفقر الشديد المدفع ينسي الإنسان أعمال الصالحات وهو دائما يلهث وراء لقمة العيش. وقد يضطر ذلك إلى عمل أمور محرمة من أجل أن يحصل على لقمة العيش. فقد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه أن أعطاه الله غنى منه. فقد يعطى الإنسان رزقا كافيا ولكن أسر العافية يكون فقيرا في قلبه. قلبه فقير ونفسه جشعه وطماعه فيتطلع إلى ما عند الآخرين ويحسدهم. وقد مر معنا في هذا الكتاب المبارك وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر أن ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه فإنه أحرى أن يشكر نعمة الله عليه. فهذا الشخص الذي قنعه الله بما آتاه ينظر إلى من هو دونه فيحمد الله سبحانه وتعالى. وقد أعطاه الله خير النفس فلا يتطلع لما عند الآخرين ولا ينظر لهم ولا يحسدهم ولا يتمنى حتى حالته. فمن جمعت له هذه الثلاث فقد أفلح. ونسأل الله سبحانه وتعالى الإثنان حسن الصفات العلى أن يرزقنا الموت على هذا الدين وأن يثبتنا عليه. ونسأله سبحانه أن يرزقنا الكفار وأن يغنينا من فضله ويجعل غنانا في نفوسنا إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين.